إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة ووفقنا للرضاء بقضاء الله وقدره، وهيأ لنا من أسباب الصحة والسلامة والعافية ما نحمده جل وعلا عليه، فهو أهل الحمد والثناء. وأصلي وأسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان آخذا بالأسباب المشروعة في كل شيء، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين لهم ما تعاقب الليل والنهار. أيها الأحبة الكرام، ضمن سلسلة المحاضرات الدعوية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع جازان وفي المكتب التعاوني للدعوة بمحافظة صامتة، يطيب لي في هذه الليلة أن أشارك إخوة لي في الدعوة إلى الله عز وجل للحديث في هذه الأيام عن موضوع الساحة الذي كثر فيه الكلام وأصبح حديث العالم بأسره، كان لزاما على أهل الشريعة وفقهاء الإسلام والدعاة إلى الله جل وعلا أن يبينوا للناس ما يحتاجونه إزاء انتشار هذا الوباء. وإن من الأمور المهمة التي ينبغي التنبيه عليها والإشارة إليها الأخذ بالأسباب المشروعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من قضاء الله وقدره وأمر بها عباده المؤمنين. وهذه الأسباب المشروعة المباحة هي من تمام الدين، والأخذ بها لا ينافي التوكل على الله، بل ذلك مما أمر الشرع به، مع اعتقاد أن الضر والنفع بيد الله سبحانه، وأنه جل وعلا هو الذي خلق الأسباب والمسببات. ولا بد أن يوجد ارتباط حقيقي بين السبب والمسبب، وذلك معلوم بالتجربة أو العادة أو النص الشرعي. فإذا كان السبب مشروعا واعتقد العبد أن منتهى الأمر ومبدأه بيده سبحانه وتعالى، كان ذلك جامعا بين خيري الدنيا والآخرة. ثم إن العبد يجب عليه أن يلتفت إلى هذه الأسباب لكونها أسبابا، وأن لا يعلق قلبه بها وينسى المسبب وهو الله جل وعلا، فلا هو يفرط في تركها ولا هو يعتمد عليها اعتمادا كليا، بل جاء الإسلام بتحقيق الوسطية في بذل الأسباب المشروعة، فتبذل الأسباب والاعتماد واللجأ والركون إلى الله جل وعلا، فيجمع العبد في هذا بين خيري الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس مستقلا ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. ومعنى كلام شيخ الإسلام هذا أن السبب بذاته لا ينفرد في النتيجة، إنما النتيجة موكولة إلى الله جل وعلا، وضابط الأخذ بالأسباب أن كل شيء بحسبه. فالاحتياط للمرض وبذل الأسباب المانعة من انتشاره، هذه كلها أسباب شرعية، وهذه الأسباب قد تنفع بمفردها وقد لا تنفع، ولكن يجب على العبد أن يبذلها، فإن المقدر جل وعلا هو الذي قدر القضاء والقدر وقدر الأسباب. وعلى هذا يجب على العبد أن يلزم أمورا في أخذه بتلك الأسباب. أول تلك الأمور أن يعرف أن السبب نافع في ذاته، بمعنى أن يستعمل السبب المناسب للحدث المناسب، وهذا معلوم بالتجربة والعادة وبقول أهل الاختصاص. الأمر الثاني أن يستصحب حين أخذه بذلك السبب أن السبب غير نافع بذاته، بل إذا قدر الله نفعه نفع، وإذا قدر أنه لا يستجيب للنفع فلن يستجيب. والأمور كلها أيها الأحبة مرجعها إلى الله جل وعلا، فهو الذي سبب انتشار هذا المرض وأرسله على العباد، فيجب علينا أن نأخذ بالأسباب. وقد جاءت النصوص الكثيرة في الشريعة الإسلامية آمرة بأخذ الأسباب. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا سبب في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. وقال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وهذا بذل سبب للحفاظ على الأعراض، فحفظ البصر من أسباب حفظ العرض. وقال الله جل وعلا في الحفاظ على النفس: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأمر الله ببذل السبب الواجب الذي يترتب عليه حفظ النفس. والأسباب أيها الكرام ينبغي أن تكون موافقة لشرع الله، وأي سبب خالف الشريعة وناقض الدين فإنه سبب باطل، ومثل الفقهاء لذلك بتحريم فك السحر بالسحر، لأنه اعتداء على الدين. والأمثلة في الشريعة في تحريم الأسباب الممنوعة كثيرة جدا، وكذلك الأمثلة كثيرة في الإسلام بوجوب الأخذ بالأسباب، إما أسبابا مباحة إذا كان الغرض مباحا، أو أسبابا واجبة إذا كان الغرض واجبا، فأقل أحوال الأسباب الإباحة وأعلاها الوجوب. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يورد ممرض على مصح. وروى ابن جرير أن عمر رضي الله عنه أتاه رجل مريض فقال له: اجلس مني قيد رمح. وهذا يدل على أخذ الصحابة رضي الله عنهم بالأسباب المشروعة. وكذلك أيها الكرام، ينبغي أن يعلم أن الأسباب المشروعة تنقسم إلى قسمين: أسباب معنوية وأسباب حسية. فالأسباب المعنوية هي ما تعلقت بأعمال القلوب، ومنها التوكل على الله جل وعلا وصدق اللجأ إليه واعتماد القلب عليه، ومنها أيضا الإخلاص لله جل وعلا في الدعاء، ومنها أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهو مؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، وأن يستصحب ذلك في حال الوباء وفي حال الرخاء، وأن يعلق قلبه بالله جل وعلا. وهناك أسباب حسية مادية، وهي أسباب يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، مثل التباعد عن التجمعات، ودليل ذلك ما جاء آنفا في قصة عمر رضي الله عنه مع الرجل المريض، قال له: اجلس مني قيد رمح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. وهذا الحديث في رجل جاء يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، وكان به الجذام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه: قولوا له فليمكث مكانه، قد بايعناه، لا يورد ممرض على مصح. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عموما أنه إذا دخل الطاعون في بلد وعلموا به فلا يدخلوها، وإذا كانوا فيها فلا يخرجوا منها. هذا من الأسباب الحسية. كذلك من الأسباب الحسية المشروعة الأخذ بالنظافة وتعهد البدن والتعقيم الذي يكون سببا في زوال الوباء أو منعه أو تخفيفه إذا وقع. وكذلك أيضا التزام الأوامر والتوجيهات الصادرة من ولاة الأمر ومن أهل الاختصاص، كل ذلك من الأسباب الحسية المشروعة. وكلها ولله الحمد لا تنافي التوكل على الله، بل التوكل على الله أن يبذل الإنسان السبب المشروع. وإذا أخلص العبد في اللجوء إلى ربه والانطراح بين يديه وكثرة الدعاء لا سيما في أوقات الإجابة، فإن الله جل وعلا يستجيب له. وهذا الوباء العظيم المنتشر في العالم أجمع ظهر ضرره وأثره مما استوجب أخذ الحيطة على مستوى الشعوب والدول والأفراد. وقد شرع الإسلام الأخذ بالأسباب الشرعية لتطيب النفوس وترتاح خشية أن يحدث للإنسان تلوم وندم إذا لم يعمل بالأسباب. قال ابن القيم رحمه الله: فلا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى، وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، وإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد من هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين، لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد فقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، فقال: هذا رجل جهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق. قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. فعلينا جميعا معاشر الأحبة أن نجمع بين التوكل على الله بالقلب وبذل الأسباب المشروعة، ثم نستمر في هذا ولا نيأس ولا نقنط الناس ولا نخوفهم بالأخبار. إنما الطريقة الشرعية هي التوسط في الأحوال والاعتماد على أهل الاختصاص ممن جعلهم ولي الأمر يتصدرون في أعمالهم ويفصحون عن الحالات بأنفسهم ويباشرونها، إذ هذا عملهم. ومن تكلم في غير فنه كما قيل أتى بالأعاجيب. فلا يجوز للإنسان أن يرهب المجتمع بتخويفاته وإشاعاته ونشره لحالات غير صحيحة. كذلك أيضا لا يجوز التهوين واحتقار الموضوع وترك العمل بالأسباب، كل ذلك مناف لما شرعه الله سبحانه وتعالى. وليعلم أيها الأحبة أن الإنسان في هذه الحياة لا شك أنه معرض للابتلاء ومعرض للأمراض ومعرض لكل ما هو مكروه يكرهه في نفسه. فإذا صبر العبد وقابل ذلك المكروه بالتسليم والاحتساب انقلب في حقه أجرا عظيما. والله جل وعلا قد قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد تواتر الأمر بأخذ الأسباب في القرآن والسنة. أختم بحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يترك ناقته وقال: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يرفع عن المسلمين هذا البأس وأن يفك هذه الكربة وأن يكشف هذه الغمة وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يجعل من مات بسبب هذا الوباء شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لولاة أمورنا والقائمين على أحوالنا في منسوبي الصحة وسائر الوزارات العاملة معهم أن يكتب لهم خير الجزاء وأجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، فقد قاموا بواجب عظيم. نسأل الله ألا يحرمهم الأجر. وأهيب بجميع إخواني وأخواتي من المسلمين أن يلتزموا الأخذ بالأسباب الشرعية. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرفع هذا الوباء بمنه وفضله وكرمه. هذا ما أحببت المشاركة به، وقد سبقنا إلى بيان هذه المعاني المشائخ الفضلاء من علماء هذا البلد ومن غيرهم والدعاة، وما هي إلا مشاركة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة ووفقنا للرضاء بقضاء الله وقدره، وهيأ لنا من أسباب الصحة والسلامة والعافية ما نحمده جل وعلا عليه، هو أهل الحمد والثناء. وأصلي وأسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان آخذا بالأسباب المشروعة في كل شيء، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين لهم ما تعاقب الليل والنهار. أيها الأحبة الكرام، ضمن سلسلة المحاضرات الدعوية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع جازان وفي المكتب التعاوني للدعوة بمحافظة صامتة، يطيب لي في هذه الليلة أن أشارك إخوة لي في الدعوة إلى الله عز وجل للحديث في هذه الأيام عن موضوع الساحة الذي كثر فيه الكلام وأصبح حديث العالم بأسره، وكان لزاما على أهل الشريعة وفقهاء الإسلام والدعاة إلى الله جل وعلا أن يبينوا للناس ما يحتاجونه إزاء انتشار هذا الوباء. وإن من الأمور المهمة التي ينبغي التنبيه عليها والإشارة إليها الأخذ بالأسباب المشروعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من قضاء الله وقدره وأمر بها عباده المؤمنين. وهذه الأسباب المشروعة المباحة هي من تمام الدين، والأخذ بها لا ينافي التوكل على الله، بل ذلك مما أمر الشرع به مع اعتقاد أن الضر والنفع بيد الله سبحانه، وأنه جل وعلا هو الذي خلق الأسباب والمسببات. ولا بد أن يوجد ارتباط حقيقي بين السبب والمسبب، وذلك معلوم بالتجربة أو العادة أو النص الشرعي. فإذا كان السبب مشروعا واعتقد العبد أن منتهى الأمر ومبدأه بيده سبحانه وتعالى، كان ذلك جامعا بين خيري الدنيا والآخرة. ثم إن العبد يجب عليه أن يلتفت إلى هذه الأسباب لكونها أسبابا، وأن لا يعلق قلبه بها وينسى المسبب وهو الله جل وعلا. فلا هو يفرط في تركها ولا هو يعتمد عليها اعتمادا كليا، بل جاء الإسلام بتحقيق الوسطية في بذل الأسباب المشروعة، فتبذل الأسباب والاعتماد واللجأ والركون إلى الله جل وعلا، فيجمع العبد في هذا بين خيري الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس مستقلا ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. ومعنى كلام شيخ الإسلام هذا أن السبب بذاته لا ينفرد في النتيجة، إنما النتيجة موكولة إلى الله جل وعلا. وضابط الأخذ بالأسباب أن كل شيء بحسبه، فالاحتياط للمرض وبذل الأسباب المانعة من انتشاره هذه كلها أسباب شرعية. وهذه الأسباب قد تنفع بمفردها وقد لا تنفع، ولكن يجب على العبد أن يبذلها، فإن المقدر جل وعلا هو الذي قدر القضاء والقدر وقدر الأسباب. وعلى هذا يجب على العبد أن يلزم أمورا في أخذه بتلك الأسباب. أول تلك الأمور أن يعرف أن السبب نافع في ذاته، بمعنى أن يستعمل السبب المناسب للحدث المناسب، وهذا معلوم بالتجربة والعادة وبقول أهل الاختصاص. الأمر الثاني أن يستصحب حين أخذه بذلك السبب أن السبب غير نافع بذاته، بل إذا قدر الله نفعه نفع، وإذا قدر أنه لا يستجيب للنفع فلن يستجيب. والأمور كلها أيها الأحبة مرجعها إلى الله جل وعلا، فهو الذي سبب انتشار هذا المرض وأرسله على العباد. فيجب علينا أن نأخذ بالأسباب. وقد جاءت النصوص الكثيرة في الشريعة الإسلامية آمرة بأخذ الأسباب. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا سبب في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. وقال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وهذا بذل سبب للحفاظ على الأعراض، فحفظ البصر من أسباب حفظ العرض. وقال الله جل وعلا في الحفاظ على النفس: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأمر الله ببذل السبب الواجب الذي يترتب عليه حفظ النفس. والأسباب أيها الكرام ينبغي أن تكون موافقة لشرع الله، وأي سبب خالف الشريعة وناقض الدين فإنه سبب باطل، ومثل الفقهاء لذلك بتحريم فك السحر بالسحر، لأنه اعتداء على الدين. والأمثلة في الشريعة في تحريم الأسباب الممنوعة كثيرة جدا، وكذلك الأمثلة كثيرة في الإسلام بوجوب الأخذ بالأسباب، إما أسبابا مباحة إذا كان الغرض مباحا، أو أسبابا واجبة إذا كان الغرض واجبا. فأقل أحوال الأسباب الإباحة، وأعلاها الوجوب. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يورد ممرض على مصح. وروى ابن جرير أن عمر رضي الله عنه أتاه رجل مريض فقال له: اجلس مني قيد رمح. وهذا يدل على أخذ الصحابة رضي الله عنهم بالأسباب المشروعة. وكذلك أيها الكرام ينبغي أن يعلم أن الأسباب المشروعة تنقسم إلى قسمين: أسباب معنوية وأسباب حسية. فالأسباب المعنوية هي ما تعلقت بأعمال القلوب، ومنها التوكل على الله جل وعلا وصدق اللجأ إليه واعتماد القلب عليه، ومنها أيضا الإخلاص لله جل وعلا في الدعاء، ومنها أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهو مؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، وأن يستصحب ذلك في حال الوباء وفي حال الرخاء، وأن يعلق قلبه بالله جل وعلا. وهناك أسباب حسية مادية، وهي أسباب يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، مثل التباعد عن التجمعات، ودليل ذلك ما جاء آنفا في قصة عمر رضي الله عنه مع الرجل المريض، قال له: اجلس مني قيد رمح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. وهذا الحديث في رجل جاء يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، وكان به الجذام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه: قولوا له فليمكث مكانه، قد بايعناه، لا يورد ممرض على مصح. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عموما أنه إذا دخل الطاعون في بلد وعلموا به فلا يدخلوها، وإذا كانوا فيها فلا يخرجوا منها. هذا من الأسباب الحسية. كذلك من الأسباب الحسية المشروعة الأخذ بالنظافة وتعهد البدن والتعقيم الذي يكون سببا في زوال الوباء أو منعه أو تخفيفه إذا وقع. وكذلك أيضا التزام الأوامر والتوجيهات الصادرة من ولاة الأمر ومن أهل الاختصاص، كل ذلك من الأسباب الحسية المشروعة، وكلها ولله الحمد لا تنافي التوكل على الله، بل التوكل على الله أن يبذل الإنسان السبب المشروع. وإذا أخلص العبد في اللجوء إلى ربه والانطراح بين يديه وكثرة دعائه، لا سيما في أوقات الإجابة، فإن الله جل وعلا يستجيب له. وهذا الوباء العظيم المنتشر في العالم أجمع ظهر ضرره وأثره مما استوجب أخذ الحيطة على مستوى الشعوب والدول والأفراد. وقد شرع الإسلام الأخذ بالأسباب الشرعية لتطيب النفوس وترتاح خشية أن يحدث للإنسان تلوم وندم إذا لم يعمل بالأسباب. قال ابن القيم رحمه الله: فلا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى، وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، وإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد من هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين، لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، فقال: هذا رجل جهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق. قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. فعلينا جميعا معاشر الأحبة أن نجمع بين التوكل على الله بالقلب وبذل الأسباب المشروعة، ثم نستمر في هذا ولا نيأس ولا نقنط الناس ولا نخوفهم بالأخبار، إنما الطريقة الشرعية هي التوسط في الأحوال والاعتماد على أهل الاختصاص ممن جعلهم ولي الأمر يتصدرون في أعمالهم ويفصحون عن الحالات بأنفسهم ويباشرونها، إذ هذا عملهم. ومن تكلم في غير فنه كما قيل أتى بالأعاجيب. فلا يجوز للإنسان أن يرهب المجتمع بتخويفاته وإشاعاته ونشره لحالات غير صحيحة. كذلك أيضا لا يجوز التهوين واحتقار الموضوع وترك العمل بالأسباب، كل ذلك مناف لما شرعه الله سبحانه وتعالى. وليعلم أيها الأحبة أن الإنسان في هذه الحياة لا شك أنه معرض للابتلاء ومعرض للأمراض ومعرض لكل ما هو مكروه يكرهه في نفسه. فإذا صبر العبد وقابل ذلك المكروه بالتسليم والاحتساب انقلب في حقه أجرا عظيما. والله جل وعلا قد قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد تواتر الأمر بأخذ الأسباب في القرآن والسنة. أختم بحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يترك ناقته وقال: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يرفع عن المسلمين هذا البأس وأن يفك هذه الكربة وأن يكشف هذه الغمة وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يجعل من مات بسبب هذا الوباء شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لولاة أمورنا والقائمين على أحوالنا في منسوبي الصحة وسائر الوزارات العاملة معهم أن يكتب لهم خير الجزاء وأجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، فقد قاموا بواجب عظيم. نسأل الله ألا يحرمهم الأجر. وأهيب بجميع إخواني وأخواتي من المسلمين أن يلتزموا الأخذ بالأسباب الشرعية. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرفع هذا الوباء بمنه وفضله وكرمه. هذا ما أحببت المشاركة به، وقد سبقنا إلى بيان هذه المعاني المشايخ الفضلاء من علماء هذا البلد ومن غيرهم والدعاة، وما هي إلا مشاركة أسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.